الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والله سلام ثلاثة مجمعين لقيا مبين. اللهم أخرجني من ظلمات وهيب، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان كلام في الاستطاعة الشرعية للحج، وقلنا أن بعض الروايات يعني تشير الاستطاعة الشرعية، وبعض هذه الرواية التي ذكرناها صحيحة الحلبي صلنا فيها. قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله ضرورة لا مال له. وقلنا أن محل الشاهد هو أمر يعذره الله فيه، هذه مسألة شرعية محضة، استطاعة شرعية يعذره الله فيه من قبيل ترك واجب أو فعل حرام، يعني من قبيل إذا استلزم الحاج ترك واجب أو فعل حرام، أو إذا استلزم أي فعل أي نذر أو
خوف على ماله أو
عرضه، يعذره الله خوف على ماله أو عرضه، مثلا هذه غير الزاد والراحلة إذا كان فيه خوف على المال على العرض صحيح، أو أي شيء آخر أو كرامته قد يكون. عليكم السلام ورحمة الله. والعرض طبعا معناه لغة ليس معناه مسألة بس الناحية النسائية، يعني الزاد والراحلة وأمر يعذره الله فيه، أمر يعذره الله فيه تدل على الاستطاعة الشرعية، يعني يكون معذور شرعا أن لا يستلزم ترك واجب ولا فعل حرام. وما ذكر سمعت شيخ مثلا أن لا يخاف، يعني في كرامات في العرض مثلا، قلنا أن العرض في شغل ليس معناه العرض ما نفهمه حاليا، أنه والله مثلا إذا دخل امرأة إلى منزل استطرادا، يعني أحد الأشخاص عم يفسر الروايات أنه إذا دخل امرأة إلى منزل فليغض النظر عن أعراض الناس. وعن قيل لي، يعني جاء شخص عم يقول لي أنه تفسيره كان أنه إذا شاف امرأة شاف شيء من جسدها يغض نظر بالصدفة، يعني يغض نظره عن أعراض الناس عن وحصر المسألة بالمسألة النسائية. العرض لغة ما خصه بالنسوة أبدا، العرض لغة يعني الشرف والكرامة، يمس العرض يعني يمس شرفه وكرامته،
كثرة الاستعمال.
لكن كثرة الاستعمال نحن كثرة استعمالنا بهالمعنى راحت لها المعنى، يعني إلى المعنى النسائي فقط.
ولأن فقهيا معنى النسائي،
لا
الأعراض والأموال والأرواح.
الأعراض أعراض فقهيا معناتها الأعيان، يعني على الخارجية، ما لا مش الأعراض يعني الأمور الخارجية إذا نحن فقهية، يعني مثل الكتاب مثل كذا، هاي الأعراض.
يعني هنا بيقولوا ثلاثة الإنسان لازم يكون
في احتياط، لا في الفروج، لا ما الأعراض أبدا، في الفروج ما حدا قال الأعراض أبدا. فالعرض لغة يعني الشرف والكرامة، يعني مثلا لو دخلت إلى منزل طب شو يعني غض نظرك عن أعراض الناس إذا في ناس مفسر، انه مش فسر انه والله اذا شفت امرأة مثلا في غرفة تانية غض البصر، لا مش هي معناه طبعا، هذا احد الافراد، لكن اذا شفت لك مثلا منظر بحيث شوي يتوسخ بالزاوية بحيث انه يؤدي الى مس كرامتهم، انه هاي بيت نوسخ شوي، طب غض النظر عن مس كرامتهم، هاي معناه مطلق الكرامة مطلق المس.
ثاني أنكم مزقون عرضي،
مزقون عرضي شو يعني؟ عرضي يعني شرفي كرامتي، مش بس قصة النسوان، أعراض مش معناتها النسوان، لا هذا أحد الأفراد، لكن للأسف أخذت أبرز، لأنه مش معلوم أبرز، يعني يمكن في بعض الأشياء تؤدي إلى إهانة للإنسان أكثر من مسألة النسوان، إهانة خصوصا أيامنا هذه اللي صارت المسألة النسائية عادية، بلا حجاب والله صعادية صار، بس قل له مثلا انت عندك بالبيت اشياء اخرى غير قصه النساء سيئه جدا.
هتك الحرام
قالوا هتك الاحرام ليه؟ هتك الاعراض ليس معناه هتك النساء.
نعم هيك هتك الحرام
قالوا ان العرض هو هذه الهاله الموجوده على الانسان التي فيها كرامته
بالضبط عرضه يعني كرامته وشرفه
عليها.
كل ما يؤدي الى هتك كرامته وشرفه هذه معناته كل ما يؤدي ليس بس النسواني امر النسوانيين. وان كنا احنا شو بنعمل يعني غالبا
ليش كانوا يفتخر الرسول صلى الله عليه واله انه انا بنسبي
نسبي
ارحام المطهره
ايه ارحام المطهره مش فقط بس هيك
يعني انه الارحام المطهره تختلف عن اصحاب الرايات وتختلف عن كذا. لما الائمه كانوا يناظروا
احد الافراد
لما كانوا الائمه يناظروا اي حدا يقول له ابن صهار
صحيح احد الافراد
المعروف يا امك
احد الافراد. لكن انا عم استطرت هالنقطه هاي لن نركز فقط على هاي يعني قيمنا مثل واحد احد الاشخاص بيبعث لعند سماحة الشيخ انه والله هذه الصوره غير لائقه. قلت له ايضا غير لائقه انه انا صلي بمسجد مقرب على الشارع كثير ماخذ الشارع بعد شوي. هذه ايضا هتك عرض هذا ايضا هتك عرض لان هتك كرامي هذا هتك شرف يعني مش ما نركز بس على مساله الاصل يعني النسائيه فقط. هذه التركيز على المساله النسائيه مساله قريبه للبداوه انه بس نسوان وهذا هو. اما غير امور اخرى مش مشكله خرب الدنيا تعدى على الاخرين عمال هذا يعني هتك العرض ليس فقط عرض بمعنى الامور النسائيه بل كل ما يؤدي الى هتك شرفه وكرامته. كل ما يؤدي الى هتك شرفه وكرامته يعني حتى اذا كنت انت في منطقه سيئه وما عم تعمل شيء هذا هتك لشرف وكرامه. اذا الشارع مش منيح هتك لشرف وكرامه. اذا انت ماشي معلش الكلمه مثلا تمشي بالطريق وتبصق بالطريق معلش الكلمه هذا تعمل بذا بالطريق طب هذا شيء سيء بقى عند الناس هذا شرف وكرامه هذا. او معلش الكلمه تقول واقفا على الطريق مثلا اعوذ بالله طب هاتك شرف هاتك كرامي هذا. هو هاتك الكرامي ليس فقط في النساء في مس لكك وفي شرف إلى آخره يعني هاتك بكل شيء ليس فقط في هذا. على كل حبيت استطراد بسيط لإلفات النظر من هاتك الكرامي والله شو أن نقول والله فلان شيخ مثلا وقف بيمشي عكس السير عمل عرقلة سير هذا هاتك كرامي هاتك كرامي العمامة هاتك كرامي للدين هذا عرض إذا كان يؤدي إلى هتكه ما بجوز الكلام عليه لأنه غيبة. نعم إذا أدى إلى هتك دين إيه لا ساعتها دين الدين أهم منه من هالباب يعني أمور بسيطة إحنا قد تعودنا عليها إنه هذه ما خاصة بالأعراض لا هذه عرض. العرض معناه ما يؤدي إلى هتك شرف كرامة كل ما يؤدي إلى هتك شرف أو كرامة هذا الأعراض. على أي حال هيك حبيت استطراد بسيط في الله يسلمك.
لو كان القرآن يقول غض البصر بيربطه بالفروج يعني بيربطه بالنساء
طب خلينا
من أبصارهم ويحفظوا
فروجه هيدي بهالحالة في النساء ما لنا شيء ثاني
هلا هونيك من
أدري ما لها علاقة هذه الآية هذه الآية بالنساء مش معناتها دائما إن غض بصرك عن الأعراض يعني دائما بالنساء فقط لا مش هذا معناتها. وإن كان مسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. وهذه الرواية في هذه الرواية ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن ما يحول بين المكلف وبين الحاج هو من القدرة العقلية وأن أخذ بلسان الدليل هيك السيد خوي رحمه الله. وأن الحج واجب على الموسر مطلقا وأن كان مريضا فالصحة شرط للمباشر دون غيره. الثانية عليه السلام في الله قوله عليه السلام أو أمر يعذره الله فيه وهو تعبير يشمل القدرة الشرعية يعمر يعذره الله فيه مش يعذره التكوين فيه من استلزام الحج ترك واجب أو فعل حرام أو هتك عرض أو خوف على مال. وهنا يظهر ما في كلام السيد خوي رحمه الله. كلام السيد خوي هون في المحاضرات صفحة 248 في الجزء الثالث حيث يقول لاحظوا كلامه رحمة الله عليه حيث يقول وعلى هذا الأساس فلا يكون وجوب وفاء بالنذر لا بأس. رح أقرأ الكنيان، يعني عبارة عن صفحة شوية يعني مش كثيرة، لكن جيد أن نقرأ كلامه رحمه الله وفي وبيانه الساحر حقيقة صافوا عليه كده. وعلى هذا الأساس فلا يكون وجوب الوفاء بالنذر أو ما يشبهه مانعا عن وجوب الحج ورافعا لموضوعه. النذر لا يرفع موضوع الحج، وجوب الوفاء بالنذر لا يرفع الاستطاعة، بضل استطاعة موجودة. فإن موضوعه موضوع الحج شو موضوعه؟ وهو وجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق، موجود بالوجدان زاد وراحلة وأمن طريق عقلا يعني تكوينا موجود، فشرطه موضوعه صار موجودا. لاحظوا هون استعمل كلمة موضوع في الشرط، أنا بتذكره بتك استطراد بسيط عندما قسمنا الشبهات في المنهجية شبهة حكمية ومصداقية ومفهومية ومصداقية. قيل لي في بعض الإشكالات إنه لماذا وأين شبه الموضوعية؟
لا يمكن
حصرها. نشوف الموضوع كل ساعة بنستعمل بمعنى. فإحنا حصرنا هذا بليتي بزيد. يعني الموضوعية تارة تكون حكمية، تارة مفهومية، تارة مصداقية إلى آخره. بل أحيانا المكلف يسمى موضوعا. فإن وجوب الحج بل الأمر بالعكس، يعني وجوب الحج رافع لموضوع النذر، وليس النذر رافع لموضوع الحج. تأملوا جيدا في كلامي رحمه الله. فإن وجوب الحج على هذا مانع عن وجوب الوفاء بالنذر، لأن النذر يشترط في موضوعه رجحان. طب شو الرجحان أن أترك الحج وأنا مستطيع؟ طيب بالقلب يعني، يعني السيد رحمه الله عكس، عمل هجوم معاكس بس طب بنفس الطريقة، هاجم معاكسا. مثل ما النذر يمنع، عم تقول يمنع من الاستطاعة للحج، لا من الاستطاعة للحج أمور تكوينية وتمت، زادوا راحلوا أمن طريق ما خلنا نسلمه شاك. طيب هودي تموا، عندما تموا وجب الحاج، عندما وجب الحاج أصبح الوجوب وفاء بالنذر مؤديا إلى ترك واجبه. بالمبلغ بالعكس، فبالأمر بالعكس، فإن وجوب الحج على هذا مانع. بنقلبها، وجوب الحج حينئذ يؤدي إلى ترك إلى عدم رجحان النذر، مانع عن وجوب الوفاء بالنذر ورافع لموضوعه، حيث إن وجوب الوفاء به منوط بكون متعلقه مقدورا للمكلف عقلا وشرعا بالنذر. نذر لا يجب علي الوفاء به إلا إذا تعلق يعني إلا إذا قدر عليه المكلف شرعا وعقلا، يكون راجح عقلا من جهة وشرعا رجحان شرعي. يعني النذر لا يتم إلا كذلك. ومن الواضح أن وجوب الحج عليه معجز، أن وجوب الحج عليه معجز مولوي عن الوفاء بالنذر، طالما صار وجوب الحج عليه، وجوب الحج أمر تكويني محض، يعجز حينئذ النذر عن الوفاء به، فصار أن النذر بطل راجح موضوع انتهى، فلا يكون معه قادرا عليه. إذن فإذا ينتفي وجوب الوفاء به بانتفاء موضوعه، ينتفي وجوب النذر. يعني أنا بنقص على النذر، يعني أنتم عم تهاجموني هيك، أنا بقول بالعكس تماما، الاستطاعة للحج أمر عقلي محض، تم موضوعه، لما تم موضوعه صار تركه محرما، وإذا صار محرم بطل النذر راجح. ونتيجة ذلك، تأملوا كلامه جيدا، يعني تشوف كلامه سليم أو لا، يا طبعا جزاه الله خير رحمه الله عليه، بس حتى نشوف كلامه. ونتيجة ذلك هي أن التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ليس داخلا في الكبرى المزبورة المكتوبة سابقا. الزبور يعني الكتب التي كتب سابقا، التي ذكرناها سابقا كتابة. التزاحم بين واجبين، شو الكبرى؟ يعني هل يا ترى النذر والحج من تزاحم واجبين كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية، أو تزاحم واجبين أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر بالقدرة الشرعية؟ إذا كانت مسألتنا الحج يزاحم النذر، ومسألتنا من صغريات كبرى، صغريات كبرى، شو هي الكبرى؟ تزاحم واجبين أحدهما مشروط قدرة عقلية والآخر بالشرعية، هذا يقدم مشروط القدرة العقلية على مشروط القدرة الشرعية. فنتيجة ذلك لما كان برأيه الشريف الاستطاعة استطاعة العقلية، يعني شرط الاستطاعة شرط عقلي، في شرط القدرة في الحج شرط عقلي، والنذر شرط شرعي، يقدم حينئذ المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، لأن المشروط بالقدرة العقلية لا يحتاج إلى شيء، مجرد ثبوت موضوعي خارجا تمت خلص القصة، لما تم يمنع ذلك عن فعليته، يمنع الآخر عن فعليته. طيب، فإذا نتيجة ذلك أن التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ليس داخلا في الكبرى المذبورة. الكبرى شو هي؟ التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة الشرعية شرعا، مش من صغريات هذه الكبرى، بل من صغريات كبرى الأولى، بل من صغريات كبرى الأولى، وهي تزاحم بين مشروطين، أحدهما مشروط قدرة بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، وهذا وحده مرجح بذاته بغض النظر عن مرجحاته، بل هو داخل في الكبرى الأولى وهي التزاحم بين واجبين يكون أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا والآخر مشروطا بالقدرة عقلا. وإذا كان في مشروط بالقدرة عقلا يعني مقدم على مشروط القدرة شرعا بكل بساطة. إذا سلمنا أن الاستطاعة عقلية وليست شرعية، هو طبعا قال مش لأن الاستطاعة عقلية، هذا بالمحاضرات، يا ريت حد منكم راجع لي كلام السيد في كتب أخرى، لا في بالي غير هيك. فإذا هو داخل، صارت مسألتنا من صغريات كبرى واجبان تزاحما، أحدهما مشروط القدرة شرعا والآخر مشروط القدرة عقلا، وذلك لما عرفت من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلا فحسب، وبس مشروط بالقدرة عقلا فحسب، من أجل هيك الله يرحمه. ولا يعتبر في وجوبه ما عدا تحقق الأمور المذكورة، ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة عقلا وشرعا، يعني النذر مشروط بالقدرة الشرعية وعقلية، والحج مشروط بالقدرة عقلية فقط، فيقدم هذا على ذلك واضح. وقد تقدم أنه في مقام المزاحمة بينهما يتقدم ما كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية على ما كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية. وإن السبب شو هو؟ القدرة العقلية بمجرد وجود موضوعها خارجا تمت ولا تحقق الفعلية وتمت ولا يحتاج إلى شيء آخر، أحسنتم. أما الشرعية لا، بالإضافة إلى وجود الأمور الخارجية تحققها خارجا أيضا تحتاج الأمور الشرعية الأخرى. مولانا صحيح؟ الحمد لله. وقد تقدم أنه في مقام وقوع المزاحمة بينهما يتقدم ما كان مأخوذا بقدرة العقل، ما كانت قدرة المأخوذة فيه عقلية على ما كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية. فإن الأول يوجب، يعني المشروط بالقدرة العقلية يوجب عجز المكلف عن الثاني، عن الثالث الثاني، فيكون منتفيا بانتفاء موضوعه، لأن القدرة الشرعية شو هي؟ مش بس وجود الموضوع خارجا بل أيضا شرعا، ما يكونش في لوازم شرعية أخرى مرفوضة شرعا، هذا الذي عبر عنه في الرواية أو أمر يعذره الله فيه ترك واجب أو فعل حرام. ولا يعتبر في وجوب، ولا يوجب الثاني عجزه عن امتثال الأول، يعني تحقق الثاني لا يوجب عجزه عن لا يجب عجز عن الأول. ليش؟ يعني الثاني مين؟ مشروط بالقدرة الشرعية، لا يجب العجز عن امتثال مشروط بالقدرة العقلية الحج. ليش؟ لأن الثاني مجرد وجود موضوعي خارج الكفة، موجود أمر آخر غير موجود أمر آخر، يوجد أمر آخر في عرضه لا يوجد أمر آخر في عرضه، خلص وجد وجد. نعم
أقول انتلا
انتهى، خلص وجد انتهى، ما في مجال، اخذ المكان اخذ الموقع، ممنوع احد يقرب صوبه بعد. ولا يجب الثاني عجزه على امتثال الاول، لان المانع من فعاليته إنما هو عجزه التكويني، والمفروض أنه لا يجب ذلك. المشهور بالقدرة العقلية يسقط مع العجز تكوينا عنه وليس مع العجز شرعا عنه، سواء كان موجود وجوب آخر في عرضه أو لا، يستلزم ترك حرام أو فعل واجب أو لا، ما له علاقة، مجرد وجوده تكوينا تم خلص. فما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن التزاحم بينهما من صغر التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا لا يمكن المساعدة عليه، بل يمكن كل المساعدة عليه. الله يرحمه رحمة الله عليه. أنا سلفوه يعني لي كثيرا جدا جدا، الإنسان يعني في عظمته في جلالته في علمه في صبره الذي لا ليس في الصبر الهائل، يعني ما بعرف إذا حدا منا بيقدر يتحمله في أيام أصعب أيام العراق أيام الطاغوت رحمة الله عليه، الصبر اللي كان عنده مش عادي. يعني أنا كل ما أتذكر بعض الحوادث يعني ما بعرف إذا إحنا نقدر نتحمل ما تحمله رحمه الله. نقول لكن في مسألة العلمية نقول له رحمة الله عليه، ويقول لا يمكن المساعدة عليه، بل نقول بل يمكن كل المساعدة عليه. ليش؟ بل يمكن المساعدة عليه، فإن الشروط المذكورة يعني هي كلها متوقفة على أن شرط الاستطاعة عقلي أو شرعي. هذه الشروط المذكورة شروط شرعية وليست شروط عقلية، أن يعود إلى مؤونة، أن يكون صحته منيحة، أن يكون لا يستلزم حتى ترك واجب فعل حرام أو أمر يعذره الله فيه، الله بيعذره فيه مش التكوين، واضحة في الشرعية. بل فإن الشروط المذكورة هي شروط شرعية مأخوذة لدى الشارع، عنده هو عنده إياه. يعني أنتوا لاحظوا لو فرضنا ما في شرع، الإنسان الشلمصي نعوذ بالله المكلف الذي لا دين له، المكلف الذي ما خصه الدين ما خصه مش فلانه، يستلزم حرام يستلزم حرام آخر همه. بعض الأطباء يفعلون أمورا لا يسأل عن حرام، لا يسأل الإجهاض مثلا حرام أو لا، خلاص أنا بدي أعمل إجهاض، فأمر ما له علاقة بدين بيعمل إجهاض وخلاص. بينما الشرع يعني لك لا، بدك تلتفت الأمور الشرعية الذي يكون مجرد أمور عقلية محضة، مجرد تكون الموضوع خارجا تم خلاص، وإذا وجد العلة وجد المعلول حتى لو كان اعتبارا. يعني مرة بتذكره استراد بسيط انه امور الاعتباريه ليست خارجه عن القواعد العقليه حتى الاعتباريات، بس اعتبارها وين في نفس العلاقه يعني اين يتدخل. احنا مره عملنا بتصور بحث كامل عنه، اين يتدخل الاعتبار واين لا يتدخل. يعني الان في كلام كثير انه الفلسفه ما لها علاقه بالاصول والامور العقليه ما لها علاقه بالاعتبار، صح، لكن بحدود يعني اين يدخل الاعتبار اين لا يدخل، اين يدخل الشرع أين يدخل العرف؟ أين يدخل العقل؟ أين يدخل المكلف نفسه؟ شو وين هذه؟ يعني أين مجالها؟ مش ناخذها كلها بضرب واحدة.
داخلين وخاصين مننا.
وحينئذ يتكون من صغريات هذه المسألة، إذا قلنا أن الاستطاعة عقلية شرعية وليست عقلية، شو صار؟ كانت المسألة تبهوا شوي. من صغريات كبرى تزاحم واجبين مشروطين بالقدرة الشرعية اثنيناتهم، وليس من كبرى مسألة واحد مشروط بالقدرة العقلية والآخر بالشرعية، لا مش هيك اختلف الموضوع. ومعه طب إذا كان في اثنين مشروطين بالقدرة كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية شو بنعمل؟ بدنا نحاول نلاقي لنا مرشح أسبق زمانا ليس له بدل أهم لكن أهم لكن، تنشوف شو القصة. نحتاج إلى البحث عن مرجح آخر، علاج آخر، والحج أهم إن شاء الله عز وجل. هذه إن شاء الله وهذا فإذن هذه النقطة الأولى التي ذكرها رحمه الله. وأما النقطة الثانية بكرة إن شاء الله نكمل كلامه، وإن شاء الله نتمطلب الحمد لله رب العالمين.